أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الوضوء أبي الغسل من أواني من الأواني المغصوبة، وقلنا أنه إذا كان الوضوء أبي الاغتسال على نحو يكون تصرفا في الإناء فلا إشكال في فساده، كما إذا كان الوضوء التماسيا وكذلك الغسل. وأما إذا لم يكن تصرفا فيه كما إذا اغترس وتوضأ وكان الاغتراف تدريجيا، إذا كان دفعيا لا إشكال كما تقدم، إذا كان تدريجيا فإن لم يكن الماء منحصرا بذلك أيضا لا إشكال في صحة الوضوء، فإن الأمر بالوضوء محقق حينئذ، غايته أن المكلف باختيار بسوء اختياره أوجده بمقدمة محرمة، وحرمة المقدمة لا توجب بطلان المقدمة. وأما إذا كان الماء منحصرا فيه فوظيفته التيمم، فلو تيمم لا إشكال في صحة تيممه، إلا أنه لو حسى وتوضأ الظاهر الحكم صحة الوضوء بناء على صحة الترتب كما هو كذلك، يعني صحيح. فإن المكلف حينئذ واجد للماء ووجدانه تدريجي، وقلنا إنه لا دليل على اعتبار الوجدان من أول الأمر لا تكوينا ولا تشريعا، وقد ذكرنا أمثلة للوجدان التكويني والوجدان التشريعي المتجدد. وأما الوضوء من أوان الذهب أو الفضة، فإن قلنا بأن التحريم مختص بما في الأكل والشرب ولا يجري في سائر الاستعمالات، الأمر واضح، يعني يحكم بصحة الوضوء أو الاغتسال حتى إذا كانت التماسية فضلا عن الترتيبي، فإن المحرم إنما هو الأكل والشرب من أوان الذهب والفضة. وأما التصرفات الأخرى التي لا تكون بل من الأكل والشرب كالوضوء أو الاغتسال أو غسل الثياب في أوان الذهب والفضة أو غير ذلك مما يكون خارجا عن الأكل والشرب، إذا بنينا على أن هذه التصرفات غير محرمة، وإنما المحرم من أوان الذهب أو الفضة خصوص الأكل والشرب كما هو أحد الاحتمالين، وتكلمنا في ذلك في بحث الفقه مفصلات. بناء على هذا لا إشكال في صحة الوضوء أو الغسل من أوان الذهب أو الفضة، ولو فرضنا أن الوضوء تصرف فيه أو الغسل تصرف فيه كما إذا كان الوضوء على نحو الالتماس. فالإشكال في صحة الوضوء أو الغسل مبني على القول بحرمة جميع الاستعمالات حتى ما إذا لم يكن من الأكل وبالأكل أو الشرب. ثم إن الإشكال في صحة الوضوء أو الغسل إنما هو فيما إذا لم يتمكن المكلف من تفريغ الماء على نهب لا يعد استعمالا له، إذا فرضنا أنه فرغ الماء من الماء وكان تفريغه على نهب لم يكن استعمالا، قد يكون التفريغ على نهب يكون استعمالا عرفا كتفريغ الماء من الحب إلى الأوان الصغيرة الشربة مثلا، هذا استعمال للحب لا إشكال، أو تفريغ الغذاء من القدر في الكأس هذا استعمال للقدر وهكذا. قد يكون التفريق على نهل يعد تصرفا في ذلك المحل، يعني نهل تصرفه واستعماله إنما هو بهذا النهل. معلوم أن أحدا لا يأكل الغذاء في القدر ولا يشرب الماء من الحب، وإنما يفرغه من القدر بل إلى الكأس أو إناء آخر فيكون الأكل في ذلك الإناء. فإن كان التفريغ على نهو كان تصرفا فيه محرم بناء على هذا، وأما إذا كان التفريغ لا على هذا النهو، إنما الماء كان له أفرز أن غيره جعله في إناء ذهب من ذهب أو فضة فأكمل ففرغ هذا ماءه من ذلك الإناء وجعله في إناء آخر. لو فرضنا أنه متمكن من التفريغ على هذا الماء يصح الوضوء به بلا إشكال، فإن حتى إذا كان منحسرا فإن المفروض أنه متمكن من الوضوء وهو قادر على الوضوء من دون أن يتصرف تصرفا حراما بأن يفرغه من الإناء من ذهب أو فضة ويتوضأ به من إناء آخر. فإذا أمكن هذا فهو ماجر للماء ومتمكن من الوضوء أو الغسل. لو فرضنا أنه لم يفرغه عسى إلا أنه بل توضأ تدريجا أو اغتسل تدريجا يدخل هذا بل فيما إذا لم يكن الماء منحسرا به، فإن الملاج هو التمكن من الوضوء أو الغسل من دون ارتكاب محرمين، وهذا متحقق في المقام على الفرض فهو مأمور بالوضوء إلا أنه يعصي في مقدمته، يعني لا يفرغه ويتوضأ من ذلك الإناء. فالاستشكال من حوال الذهب والفضة يبتني على هذين الأمرين، يعني أن يكون النقول بحرمة الاستعمال على الإطلاق ثم نفرض أنه لا يتمكن من التفريغ وإلا فيخرج من هذا الباب. مع هذين الفرزين يكون حكمه حكم الأوان المغصوبة ما ذكرناه هناك يجري هنا بعينه بعينه فلا فرزين. يعني إذا قابله إذا فرضنا أن الماء غير منحسر به لا إشكال بل في صحة الوضوء، وإذا كان الماء منحسرا به الكلام والكلام وظيفته التيمم، لكنه لو عصى يمكن تسليمه بالالتزام بالترتب. ثم إن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه قد حكم وفاقا لصاحب العروة وغيره قد حكم بالفساد في هذا الفرق، يعني التوضؤ أو الاغتسال من الأوان المغصوبة أو من أوان الذهب والفضة، حكم بالفساد والتزم بعدم جريان الترتب في المقام، وأن الترتب إنما يجري فيما إذا كانت القدرة شرطا عقلا لا في موارد القدرة الشرعية كما في المقام. في الوضوء أو الغسل القدرة مأخوذة في موضوع الخطاب، التكليف مقيد من الأول بمن كان واجدا للماء على ما يقتضيه الآية المباركة كما تقدم الكلام فيه غير مرتين. التفصيل قاطع للشركة. أولا أمر الله سبحانه المؤمنين بغسل الوجه واليدين ومس الرأس والرجلين وبالاغتسال على تبرير الجنابة، ثم ذكر سبحانه ان من کان لم یجد الماء بوجه من الوجوه کانت بله ولم تجدوا ماء فتیمموا سعیدا طیبا فعلمنا من ذلک ان الوضوء او الاغتسال وظیفة الواجب والفاقد وظیفته التیمم. اذن يعتبر في صحة الوضوء او الغسل ان يكون واجدا للماء وهذا غير واجد للماء كما تقدم، الا فيما اذا اخذ الماء مره في فرض الانحصار اخذ الماء مره واحده بعد ذلك القلب الموضوع فيكون متمكنا والا فهو غير متمكن لتوقف اتمام الوضوء على ارتكاب المحرم فهو غير واجد للماء. ظهر جوابه مما تقدم ان الوجدان المعتبر في الوضوء او الاغتسال ليس وجدانا حين الشروع في العمل، لا يلزم ان يكون المكلف واجدا للماء من الاول، هذا لم يعتبر لا في القران ولا في غير القران، بل المعتبر ان يكون متمكنا من استعمال الماء عقلا وشرعا، يعني لا يكون فيه محظور في استعمال الماء في غسل الوجه وفي غسل اليدين كل في ظرفه. والمفروض ان هذا المكلف كذلك عند غسله الوجه متمكن من الماء والتسرب فيه جائز، عند غسله اليد اليمنى كذلك، عند غسل اليد اليسرى كذلك، فليس بل هو عند الاحيان بهذه الاجزاء فاقدا للماء بالنسبه الى ذلك الجزء، واما فقدان الماء بالنسبه الى الجزء الاخر فهو غير معتبر، يعني لا يستحق بطلان الوضوء اذا كان فاقدا بالنسبه الى الجزء الاخير وغير فاقد بالنسبه الى الجزء الاول، الا انه واجد حال الاتيان بالجزء الاخير. وبالجمله قلنا ان المعتبر من القدره القدره التدريجيه، والقدره التدريجيه موجود في المقام كما اذا كانت هذه القدره تدريجية تكوينا كالأمثلة المتقدمة. فمن هذه الجهة أشكل ثانيا، يعني ببيان آخر، أن هذه الموارد لا يمكن الالتزام فيها بالترتب، وذلك لعدم إحراز الميلاد في الواجب المهم وهو الوضوء في محل الكلام، لم نهرز الملاك فيه، فإن طريق إحراز الملاك هو إطلاق متعلق الختام. إذا كانت القدرة شرطا عقلا ولم يؤخذ في الختام شرعا، نستكشف من هذا أن الملاك ثابت على الإطلاق، ولكن لا يمكن البعث والتكليف إلا نحو حصة المقدورة، فالتقييد في مرتبة عروض الحكم، وأما في مرتبة سابقة على ذلك لا تقييد نأخذ بالإطلاق، فيثبت أن الملاك ثابت مطلقا، الأفراد المقدورة وغير المقدورة بالنسبة إلى الوفاء بالملاك، الأفراد كلها على حد سواء، وإن كان التكليف خاصاً بحصة دون حصة فنلتزم بالترتب، وأنه لا مانع من الأمر بالمهم على تقدير إتيان الأمر بالأهم بعد كونه واجداً للميلاد وعدم المانع من الأمر به. وأما إذا فرزنا أن القدرة مأخوذة في موضوع الختام شرعا كما في الآية المباركة في الحج وفي الوضوء، هنا لا يمكننا الالتزام بالترتب، وذلك لعدم إحراز الملاك، لا ندري أن الوضوء الذي نأتي به على هذا الترتيب يعني مع الإتيان تدريجا، هل هذا وافٍ بالملاك أو ليس بموافٍ بالملاك؟ كيف يمكن الالتزام بالترتب في هذه الموارد مع الشك في حصول غرض المولى؟ هكذا ذكر قدس الله نفسه، وقد تقدم الكلام في هذا مفصلا. وقلنا انه لا يمكننا احراز الملاك من غير ناحية الامر بوجهين، ولا فرق في ذلك بينما اذا كانت القدرة شرطا شرعا او كانت شرطا عقلا. حتى في موارد الشرطية العقلية ايضا نحتمل اختصاص الملاك بالفرد المقدور، فإن الأمر هو الكاشف عن الملاك، والملاك في غير المأمور به مشكوك فيه، والتمسك بالإطلاق لا يمكن كما تقدم الكلام فيه مفصلا. فلو بنينا على هذا المبنى يعني إن الالتزام بالترتب يتوقف على إحراز الملاك، بناء على هذا لا يسعنا الالتزام بالترتب في أي مورد كان، في جميع الموارد لم نحرز الميلاد، إلا أنه لا حاجة إلى ذلك. أي حاجة لنا إلى إحراز الميلاد إذا أمكن الترتب وكان إطلاق الدليل مقتضيا له على ما بيناه؟ فإن الذي نرفع اليد القدر المتيقن الذي نرفع اليد الآن هو مورد الخطاب الأهم، عند امتثال الخطاب الأهم. إذا فرضنا أن هذا المكلف في مفروض الكلام امتثل النهي ولم يتصرف في الإناء المغصوب، أو لم يستعمل الإناء من ذهب أو فضة، حينئذ غير مأمور بالوضوء بلا إشكال، إذ لا يمكن الأمر بالزدين. وأما لو عصى وخالف وتحقق موضوعه وهو وجدان الماء، ما هو المانع من الأمر؟ الأمر شامل مطلق. الدليل على الترتب لم يكن متوقفا على إحراز الميلاد، بل تمسكنا بإطلاق الدليل وقلنا إن القدر المتيقن الذي لا بد من أن يرفع اليد الآن هو فرض امتثال الأمر بالأهم، بهذا المقدار لا بد من رفع اليد، وأما الزائد فلا دليل عليه. هذا كما كان جاريا في موارد اشتراط التكليف بالقدرة عقلا، كذلك جار في موارد اشتراط التكليف بالقدرة شرعا، كما في المقام بملاك واحد وببيان واحد. إذن الصحيح أن الترتب يجري في أمثال هذه الموارد، ولا مانع من الحكم بصحة الوضوء أو الاغتسال، وإن كانت المقدمة محرمة وعصيانا للمولى من هذه الجهة. والحمد لله رب العالمين.